بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر ارميا الاصحاح 23 من اول الايه 19. هذا وبعث الرب غيظ يخرج ونوء هائج على رؤوس الاشرار يثور. لا يرتد غضب الرب حتى يجري ويقيم مقاصد قلبه. في آخر الأيام تفهمون فهما. لم أرسل الأنبياء بل هم جروا، لم أتكلم معهم بل هم تنبأوا. ولو وقفوا في مجلسي لأخبروا شعبي بكلامي وردوهم عن طريقهم الرديء وعن شر أعمالهم. ألعلي إله من قريب يقول الرب ولست إلها من بعيد؟ إذا اختبأ إنسان في أماكن مستترة أفما أراه أنا يقول الرب؟ أما أملأ أنا السماوات والأرض يقول الرب؟ قد سمعت ما قالته الأنبياء الذين تنبأوا باسمي بالكذب قائلين حلمت حلمت. حتى متى يوجد في قلب الأنبياء المتنبئين بالكذب؟ بل هم أنبياء خداعي قلبهم الذين يفكرون أن ينسوا شعبي اسمي بأحلامهم التي يقصونها الرجل على صاحبه كما نسي آباءهم اسمي لأجل البعل. النبي الذي معه حلما فليقص حلما، والذي معه كلمتي فليتكلم بكلمتي بالحق. مال التبن مع الحنطة يقول الرب. أليست هكذا كلمتي كنار يقول الرب وكمطرقة تحطم الصخرة؟ مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر إرميا. احنا قلنا ان الإصحاح 23 حديث للملوك، ده كان الجزء الأول، وبقيت الإصحاح كله حديث للأنبياء الكذبة باعتبار الاتنين كانوا من قادة الشعب. شفنا آخر مرة مشكلة الأنبياء بتوع يهوذا أصعب من مشكلة أنبياء السامرة. أنبياء السامرة قادوا الشعب بعيد عن عبادة يهوه لعبادة البعل، وانفصلت الناس تماما عن عبادة يهوه. إنما المشكلة بتاعة أنبياء يهوذا كانت أصعب، إنه مزجوا ما بين عبادة يهوه وعبادة الأصنام. دي كانت النقطة الأولى. النقطة الثانية قلنا سبب انحراف الأنبياء الكذبة حاجتين على مدار التاريخ كله. أي نبي كذاب، أي إنسان يقول تعاليم ينسبها كذبا إلى الله، فالسبب حاجتين. الحاجة الأولانية يتكلمون برؤية قلبهم لا عن فم الرب، بيتكلم بدافع من شهواته ومن رغباته اللي بتحركه. هو له رغبة في حاجة، له شهوة في حاجة، الطبيعة الجسدية بتحب حاجة، فيقول إن ده كلام ربنا، فهو بيتحرك بدافع من شهوته. الدافع الثاني للأنبياء الكذبة بوجه عام، يقولون قولا لمحتقرية قال الرب يكون لكم سلام، إنه عايز يكسب الناس. إن كان التعليم دوت ممكن يجيب الفئة ديت، إحنا نقول لهم التعليم اللي يخلي الفئة دي تيجي عندنا. إن كان تعليم آخر حتى ولو عكس ولو مضاد، إحنا نقول الكلام اللي يبسط الناس، اللي يعجب الناس، عشان الناس يدخلوا في التعليم اللي إحنا بننادي به. دي كانت النقطة الثانية. النقطة الثالثة، طب ربنا مأمن الأمر دوت إزاي؟ من جهة النبي قد يكون مخدوع، ما يمكن هو فعلا بيتوهم إنه ربنا بيكلمه، جايز يعني ما يكونش هو قاصد الخدعة أو قاصد. طب ايه الضمان اللي ربنا حطه، او ايه الضمان للناس اللي بتسمع؟ ما يقول لك ما هو ده بيقول لنا ده كلام ربنا. طب احنا ما كناش عارفين، احنا اذا بنا في كلتا الحالتين الضمان ان هو زي ما قال ارميا وقال ربنا يعني عشان ارميا يقف في مجلس الرب يرى ويسمع في كلمة مكتوبة وهو معترف ان دي كلمة الله. طيب اللي انت بتقوله ما يتفق مع اللي مكتوب، يبقى ما تجيش تقول لي انه الرؤية قلبي او انه انا عايز اريح الناس او ارضي الناس اقول ان ده كلام ربنا، لا يمكن كلام الله يضاد بعضه. فالامان اللي ربنا وضعه للبشرية هو كلمته. ده كان اخر حديث لينا المرة اللي فاتت. يكمل ارميا ذات الحديث للأنبياء الكذبة عقاب ربنا اليوم، يقول في الآية 19: هذا وبعث الرب غيظ يخرج ونوء هائج على رؤوس الأشرار يثور. في غضب جاي من ربنا على الأنبياء الكذبة دول وعلى من يتبعهم. هم بيقولوا لكم يكون لكم سلام، لا، في الحقيقة اللي جاي زوبعة ونوء غضب ربنا. لو كان كلامهم صح وان ده كلام ربنا، طب فين السلام؟ لا، هم بيقولوا لكم سلام، لا، ده في الحقيقة مش سلام اللي جاي، ده اللي جاي زوبعة وضيق. ايه سبب الزوبعة؟ غيظ وغضب ربنا. ربنا مش راضي تماما عن اللي هم بيقولوه ولا على الناس اللي تبعوه. هذا وبعث الرب غيظ يخرج ونوء هائج على رؤوس الأشرار يثور. يكمل حدود الغضب ده بتاع ربنا في الآية 20: لا يرتد غضب الرب حتى يجري ويقيم مقاصد قلبه. هيفضل الغضب دوت نازل، ينفذ ربنا عقابه حتى النهاية، مفيش حاجة هتوقفه. طبعا بالنسبة لإسرائيل كان الذهاب للسبي، مهما تعملوا معاهدات مع مصر أو غيرها، مهما تسلحتم بقوة عسكرية مش هتحميكم من بابل، لأن مجيء بابل ده غضب ربنا، نوء مش هتقدروا تقفوا قدامه. لا يرتد غضب الرب حتى يجري، مش مفيش حاجة هتوقفه لغاية ما ينفذ ويقيم مقاصد قلبي، التأديب اللي هو حاكم بيه. تقوليني طب هنا فين بركات التوبة؟ مش التوبة ممكن الله يرجع عن حنو غضبه؟ طبعا، بس لما يكون في توبة. ارميا ريقه نشف، محدش راضي يتوب، فخلاص قال لهم غضب جاي جاي. لكن لما تكون في توبة، احنا في ذنوتي نينات اللهم ارحمنا، نقول لربنا ايه؟ ارفع غضبك عنا. احنا نستحق الغضب، طب ارفعه بايه؟ ابونا لازم يكون ماسك صليب، لانه بصليب المسيح رفع الغضب، لان كل الغضب وضع على الصليب، وضع عليه اثم جميعنا. مين اللي يحتمي تحت ظل الصليب؟ اللي تايب، مش اللي بينتسب للصليب. لا، في كتير بينتسب للصليب، لا، وجاي غضب، لكن التوبة هي الوحيدة اللي تخلي الإنسان يتمتع ببركات الصليب. لذلك وقف الرسل يكرزوا. طب قالوا لهم ماذا نفعل يا رجل؟ قال لهم توبوا. المسيح رفع الغضب، تتمتعوا بخلاصه، توبوا، وليعتمد كل واحد منكم على اسم الرب يسوع، فتأتي أوقات الفرج من عند الرب. لا يرتد غضب الرب حتى يجري ويقيم مقاصد قلبه. زي ما بقول لكم حرفيا يقصد السبي. يكمل حديثه للأنبياء الكذبة في نفس الآية وللشعب: انتم مش مصدقين أرميا، أرميا بيقول لكم ان دول أنبياء كذبة، ان دول بيقولوا لكم سلام، لا، ده في غضب وفي نوء شديد جاي. مش مصدقين أرميا؟ في آخر الأيام تفهمون فهما. تعبير آخر الأيام له استخدامات كثيرة في كلمة الله. ممكن آخر الأيام فترة التجسد، ملء الزمان، اسمها آخر الأيام. نصلي في القداس نقول: وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد. ليه ملء الزمان أو ليه مجيء ربنا يسوع يسمى آخر الأيام؟ لأنه ده آخر تدبير للنعمة. في سبع تدبيرات كنا اتكلمنا عنها في عظات كثيرة، بدءا من تدبير الضمير في جنة عدن، نهاية بتدبير النعمة اللي هو مجيء المسيح. فده آخر تدبير، مفيش تدبير آخر للخلاص. ففطرة مجيء المسيح اسمها آخر الأيام، باعتبار ده آخر تدبير، ده معنى لآخر الأيام، بس مش اللي مقصود هنا. ممكن آخر الأيام آخر أيام البشر، آخر أيام البشر هيجي يوم اسمه يوم المسيح، اسمه يوم الرب، اسمه يوم غضب الخروف، آخر الأيام اللي هو مجيء المسيح الثاني. قال عنها بولس الرسول: في آخر الأيام يرتد قوما عن الإيمان تبعين أرواح ضل ومضل. آخر الأيام بيكلم على قبل المجيء الثاني، إنه فعلا لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا، فده معنى آخر لآخر الأيام، بس برضو مش هو اللي مقصود هنا. أما اللي هنا يقصد إيه بقى؟ في آخر الأيام تفهمون فهما، آخر الأيام يعني لما تتم مواقيت ربنا، أنا صابر عليكم، لكن صبري ده له آخر، أنا حطيت له معاد. أرميا زي ما شفنا بيعز من 40 سنة، 40 سنة ربنا مطول باله، لغاية ما حتنتهي فطرة إمهال الله، دي ملقبة هنا في آخر الأيام، لما تستنفذوا فرص مراحم ربنا، لما يجي وقت العقاب. في آخر الأيام يعني لما تيجي بابل، يعني لما تروحوا للسبي تفهمون فهما. لما تروحوا بقى سبي بابل وتقعدوا بقى في السبي في ذل، وتبتدوا تتذكروا كلمات إرميا، ده بالناس دي كانوا بيضحكوا علينا، بالناس دي كانوا بيقولوا لنا سلام سلام وليس سلام، هيكل الرب هيكل الرب هيكل الرب هيكل الرب هو، إيه ده طلع الكلام ده كتب، ده طب الرجل ده كان هو اللي إيه، لكن هو كلامه صح. طب إحنا زي ما صدقناه، في آخر الأيام تفهمونا فهمنا. وهنا حبايب يعني تدبير ربنا من جهة النبوات، النبوات ستظل غامضة إلى أن تتم. حلو الإنسان يجتهد، بس في الحقيقة النبوة مش هتكمل وضحها ومقاصدها ودقائقها، مش هتفهم إلا لما تتم. كل النبوات كده، من مصر دعوت ابني، هوشع لما قالها ايه الناس فهمة ايه؟ فهمة لما كان اسرائيل غلام احببته، اسرائيل كان لسه شعب ربنا، يدوب 75 نفس جيهم مع ابونا يعقوب، لسه نواة صغير غلام، اسرائيل لسه ما تكونش الشعب. لما كان اسرائيل غلام احببته، ربنا حب اسرائيل وخرجهم من مصر دعوت ابني، طلعت اسرائيل من مصر، ادي اللي احنا فاهمينه. لكن لما جاء ملء الزمان فهمنا، لما بتيجي مواقيت ربنا بقى، المواعيد بتاعته، في آخر الأيام تفهمون فهم، ده فعلا ده ربنا يسوع، ده كي يتم المكتوب، ده تبي مجيء المسيح لمصر بقى، ده مكتوب، ده تدبير، في آخر الأيام تفهمون فهم. فده مبدأ يا أحبة في دراسة كل النبوات، مهما اجتهدنا ان احنا نحاول يعني نستوضح غوامض، وإلا كان ربنا علينا صراحة، ما هو لو ربنا عايز الحكاية تبقى واضحة ما كان قالها بوضوح، لا هي ستظل غامضة. يظل الإنسان باستمرار شاعر انه لست أعرف كما عرفت، ما مهما الإنسان عرف فمش لسه مش عارفين حاجة، لغاية ما تتم بالضبط تدفي. ربنا يسوع لما دخل اورشليم يوم حد الزعف، التلامذة هتفوا مع اللي هتفوا، هم مش عارفين هم بيعملوا كده ليه، بعد ما حل الروح القدس اتبينا كنا بنصنع هذا من اجله، احنا ساعتها كناش فاهمين، مش فاهمين ده كتب عنه. هكذا كل النبوات، في اخر الايام تفهمون فهما. هو نفسه هيشرح إرميا بقى يعني ايه في اخر الايام هتفهمه، انا شرحتها يعني، بس هو هياكدها بقى ارميا، او يعني احنا فهمناها من شرح ارميا في الايه 21. هتفهموا ايه في الايه 21؟ لم ارسل الانبياء بل هم جروا، لم اتكلم معهم بل هم تنبأوا. لما تروحوا بقى للسبي تكتشفوا ان نازي كان الكذاب، هتعرفوا ان انا ما بعتش الناس ديت، دول هم اللي جروا، ان انا ما اتكلمتش معاهم، دول هم بيتكلموا من وحي قلبهم. الناس عايزه ايه؟ الناس عايزه تقول لنا انت كويسين. فراحوا الانبياء قالوا لهم انتوا كويسين. ارميا قاعد يقول يا جماعه اتصرفوا بقى، الراجل ده انتوا كويسين، ربنا فرحان بيكم، ربنا راضي عنكم، مش بتقدموا ذبايح، مش بتحضروا قداس، مش بتناولوا، خلاص خلاص تمام انتوا كده. الناس مبسوطه. لما جه السبي ده طلعوا الناس دول مش بيتكلموا بكلام ربنا. لم ارسل الانبياء بل هم جروا. يبقى علامه صدق الدعوه او صدق النبوه او صدق التعليم ان الله يؤيد ويصدق على كلام النبي. لكن يجي واحد يقول كلام بدون تصديق من الله لا كذب. مفيش نبي جه الا لما ربنا صدق على دعوه النبي عشان الناس تتاكد انه فعلا النبي دوت مرسل من الله. إليه قعد على الجبل بعت له الملك أخازي يا رجل الله انزل، قال له لو أنا رجل الله تنزل نارتك لك أنت واللي معاك. هذه طريقة أتكلم بها رجل ربنا، نزلت نار وكلته. ربنا بيأيد أنه ده فعلا نبي من عندي. لما مثلا يا ربعام اللي هو أول واحد خد 10 أصباطه وانفصل عن راح ربعام، فراح عمل له مذبح فدان وبئر سبع اقصى الشمال واقصى الجنوب، فربنا راح بعت له نبي، نبي حقيقي. قال له ربنا بيقول وبيقول وبيقول، فبيمد ايده علشان يقبضوا عليه، فايده ايه؟ ايده يبست اتشل، علامه. والمذبح اتشق، علامه. لا ده فعلا ده راجل ربنا. عشان كده قيل عن اباء الرسل في انجيل القديس ماري مرقس، وكان الرب يثبت الكلام بالآيات التابعة. هاي الناس راح تقول تعليم، هاش عرفنا ما هنا كله بيقول. لا، ربنا بيأيد بالمعجزات. فيجي بقى نبي يقول لك أنا نبي وربنا ما أيدهوش بمعجزة. لا لا، أصلا أنا معجزتي مش... يا عم النبي من ربنا، يبقى ربنا لازم يصدق على دعوة النبي بالمعجزة بس خلاص. لم أرسل الأنبياء بل هم جروا. كلمة جروا يعني في حماس، في حمية، في غيرة، بس للأسف للباطل. يعني الأنبياء الكاذبة دول كانوا بيعملوا العمل بتاعهم بكل هم ونشاط، بيجتهدوا بس في الباطل. يا ما نشوف ناس في باطل لكن تلاقيها يعني بتمارس ما أعطي لها بهمة وبنشاط وبحمية وبغيرة. ماشي، يعني احنا نتعلم حسن الغيرة في الحسن، قالت احنا نكون عندنا النشاط بالشكل ده، لكن بيأدوا العمل بكل حمية بس باطل، بس باطل. فاكرين ابو مقر لما كان ماشي ومعاه تلميذه، فحب يدي تلميذه درس، فقال له اسبقني، فسبق الاخ دوت، فلقى راجل من عبدة النار بهمه وبنشاط قاعد يقطع في الخشب ويجمع وبيعمل عمل بكل حماس. فتلميذ ابو مقر سخر منه، قال له انت بتتحمس على ايه؟ ده انت بتعبد نار. فتخاص منه راح ضربه. فابو مقر شاف الراجل بعد كده قال له تصحبك الهمه يا رجل النشاط. ايه العزيمه؟ يعني هو بيعمل العمل بهمه بس معتقده باطل. اهو الانبياء الكذبه كده، لم ارسل الانبياء بل هم جروا. هم بيعملوا العمل بكل هم ونشاط بس هم مش انبياء، مش حقيقيين، دعوه باطله، دعوه كاذبه. لذلك يا احبه صار المنهج الروحي انه عمر ما كان النشاط دليل على الحاله الروحيه السميه. لا، احنا مرات كتير نقيم الأمور غلط. إحنا النشاط ده برهان على إنه ده عمل روحي صائب وجيد وناجح و... لا لا لا، مش معنى كده إنه العمل الروحي الجيد خامل ملعون من يعمل عمل الرب بلا خاوة، بس يعني قصدي مرات كتير يبقى تقييمنا أساسه النشاط والهمة و... لا، لم أرسل الأنبياء بل هم جروا، هم بيجروا بس مش أنا اللي بعته. لأن أحب ممكن يكون النشاط بدافع نفسي، ممكن يكون النشاط بدافع نفسي، ولما تبقى الحاجة بتتفق مع رغبة الإنسان أو لما الإنسان يكون بينفذ مشيئته الخاصة دي بتديله دفعة في العمل غير عادية. بعكس لو جيت أنت قلت له طب طلع اعمل كده، بنلاحظها للأسف يعني في وسط الخدام للأسف يعني، إنه العمل اللي يخص خدمتي اللي يعمله بنشاط أو أسرتي مثلا لو على مستوى الخدام، طب لو عمل يخص الكل هتلاقي الخدام متخزل. طب ما انت لما كان العمل ده مثلا حاجة خاصة بأسرتي ولا بخدمتي فيها دافع نفسي شوية، دي أصلي أسرتي يعني مش مفروض، بس يعني احنا بنقول يعني دوت من ضمن العيوب اللي تؤكد انه الدافع النفسي او الرغبة انه انا بعمل حاجة برغبتي، حاجة في الاخر هتنتسب ليا، دي أسرتي دي خدمتي دي كنيستي، فتلاقي ممكن العمل تعمل نشاط. فمش مش بالضرورة النشاط يكون دافعه روحي. برضو بكرر يا أحبة كوزين، ليست معنى هذا إنه العمل الروحي لازم يكون بخمول، لا بالعكس، ده فعلا لما روح الله بيعمل في قلب الإنسان بيكون جمرة نار. طب إيه المكياس؟ طب ما أنت يعني ما أنا كده جبت لك الحاجة وعكسها، يعني قلنا النشاط مش برهان إنه العمل روحي، وذات نفسه بتقول لما روح ربنا بيبقى فينا. طب إيه المكياس؟ المكياس يا حبايب من ثمارهم تعرفونه، هذه المكياس. شوف الثمر، شوف الثمر حبيب، يعني أنا لا أفترض سوء نية تجاه أي عمل، بس اللي يحزني إنه ما يكونش في تقييم للعمل. ماشي اتعامل العمل بدافع روحي، يمكن يمكن الإنسان كان مخدوع، يمكن ما كانش متبصر في حقيقة الأمر، ما كانش شايف، ماشي مع كلنا تحت الضعف. بعد الفطر نيجي نقيم العمل، وصلنا لإيه؟ وصلنا لإيه؟ قلت الكلام ده من زمان يا أحبة، ولسه النهاردة قاري كلمة يعني كتبها أبونا داود. يعني مرة اديتكم مثال ولاد كده بتوع كنيسة وحلوين، تعالوا نلعب كورة مع بعض، أو ممكن نحط الجون فيا وهيص، يقول لا تحط الجون هناك، معلش طب يلا تاني، وحلوين ومبسوطين وفرحانين. اللي حصل بقى إيه؟ لا احنا في نشاط جميل هو ماله، لا احنا عايزين بص عايزين فريق كوره بقى ايه يكسب. طب ايه؟ لا استبعد الاخر، هو احنا عايزين واحد يعرف يلعب. نفس الكلمه النهارده قريتها لابونا داود، هو كان بيكلم على الكورال، هنجيب يعني العيال المنبوذه والعيال اللي مش حابه الكنيسه والعيال وندخلهم ونحطهم كوره، لا احنا ما بقيناش كده، احنا بقى عايزين نجيب بقى على الفرازه عشان الكورال ده لما يطلع في المسابقه ياخد نمره واحد. ما بقتش القضية قضية انه عمل روحي او جذب الناس للكنيسة، هذه الكلام. طب بنفترض يعني سوء مقاصد لما بدأ هذا الطيار في الكنيسة، لا مش بنفترض سوء، مش بنفترض، لكن طب تعالوا نقيم من ثمارهم تعرفونهم، احنا عملنا دوت وكان هدفنا كذا، طب اللي حصل ايه النهاردة بس كده. لكن لا ده احنا ومستمرين هنا اعتقد مش من الحكمة. فايه المقياس؟ الثمار. في نشاط اهلا وسهلا، ما نضحكش على بعضينا بقى حبيبين، ارجوك اخواتي، اصل بص اللي اشتركوا في النشاط كام الف، اصل بص مش عارف كلهم حفظوا آية، يعني عيب ان احنا نقول الكلام دوت. احنا عملنا زي المدارس، الواحد يدخل يصم في شوية كتب وعلى باب اللجنة تقول له ذاكرتي ولا إذا فاكر حاجة، يعني بلاش نخدع بعضين حبايب، وأصله يبص كم واحد حفظوا لحن، بص كم واحد حفظوا آية. هو ده الثمر، هو ده الثمر. من ثمارهم تعرفوا، معلمنا بولس الرسول إدى مثالين لهمة ونشاط بس السارة ردي في تيموثاوس الأولى تكلم على الأرامل الحدثات يقول لك يطفنا البيوت نشاط طف من بيت لبيت. طب الثمرة إيه؟ مهزرات أيضا فضوليات ما بتلف بس نضحك هنا ونهزر هنا ونتدخل في شؤون دوت ونعرف أخبار دوت ونيجي نحكي عن دوت طول النهار بلف على البيوت. وفي مساوس التانية إدى مثل للرجال يدخلنا البيوت نشاط بلف ويسبون نسيات محملات بالخطايا. نسيات مصغر نسوة يعني ما هو عقل صغير عشان كده يعني صغرها بولس في لغوية نسيات يدخلوا البيوت بس يتسببوا في خطية. يبقى الأولانيين يطفنا البيوت في نشاط لأن عندنا وقت فاضي مش لاقيين حاجة نعملها. يطفنا البيوت ده بيتكلم على أرامل حدثات فاضيين ماشي نروح الخدمة أنا فاضيين نشاط بس مش بدافع روحي. يريد أحباب صدقون أخواتي أنا ما أرجو شيء غير أن الإنسان يعني أنا ده اللي أنا برجوه يعني أنه بص أنا كل جزئية أنا عملت ديت بس أنا عارف لا دي أنا عملتها علشان أصلا كنت فاضي مش لا حاجة أعملها. دي أنا عملتها علشان كانوا بيمدحوني. دي عملتها عشان أنا حاجة أنا بحبها يعني أنا بس أنا مش عايز أكثر من كده. مش عايز أكثر من الإنسان يبقى واضح أمام نفسه بس يعني مش للحكم على الآخرين. صدقوني يا أخواتي أنا لما بكلمكم لأن أنا بكتشف أنا لما بحتد ليه لأن أنا عملت كده فأنا مفاز من نفسي فأنا بتكلم بحدة على نفسي. صدقوني الله يعلم هذا. أنا بس مش عايز أكتر من كده. الإنسان يبقى واضح ليش نخدع نفسينا أخواتي بس مش عايز أكتر من كده. فدول يطوفنا البيوت ليه أصفادي مرهم في حاجة نهارنا ننشغل خلص ما فيش النشاط ده وما فيش الحماس ده يبقى ده ما كانش عمل روحي مش هيتك على بعضينا مش مقبول من ربنا. بيحتمل ان حتى بالدوافع اللي مش حلوة دي معلش هنوضبها في السكة. دول بتوع تيموثاوس الاولى. طب بتوع تيموثاوس التانية يدخلنا البيوت دي بقى بتحركهم دوافع شرير. لا ده هما بيعملوا النشاط ده لدافع شرير. الاولانيين دول بيعملوا النشاط ده عشان فضيل. فقصدي اقول يا حبايب انه النشاط له دوافع كتير. طب ايه المقياس؟ مقدار القعدة مع ربنا مش النشاط بقى مش الجري. مقدار القعدة مع ربنا اللي انا جبتهم دول لكورال او لنشاط ايا كان او لخدمة ايا كان. طب في النهاية نجحنا ان احنا نقعدهم مع المسيح نجحنا ان احنا نربطهم بالمسيح. دول ما كانوش بيدخلوا الكنائس خالص. طب بدوا يصلوا بدوا يتناولوا ولا الحكاية مجرد ايه تعال احضر قداس عشان تطلع تلعب ماتش الكرة تعال احفظ المزمور علشان تدخل فريق الالحان. يعني ادي اللي ربنا عايزه. من ثمارهم تعرفونهم لم ارسل الانبياء بل هم جروا. وصار يا احبة دي علامة لصحة الطريق. النبي الحقيقي تقابله معوقات تقابله ضيقات تقابله معطلات. النبي الكاذب لا الحكاية سهلة سكة سهلة خالص ده بالعكس ده يمكن الشيطان يساعده. مش في مرة قوم الأنبا بأنطونيوس قال له قوم صلي الشيطان بيقوم الأنبا بأنطونيوس بيقول له قوم صلي. أنا أصلي لما ربنا يقول لي صلي مش لما أنت اللي تقول لي صلي. لم أرسل الأنبياء بل هم جروا. لذلك شفنا معلمنا بولس الرسول لكنيسة تسالونيكي كنيسة متألمة وبولس ما قدرش يقعد في تسالونيكي. هو قعد ثلاث سبوت دول في المجمع لكن بالتأكيد مش أقل من ثلاث سبوت أخر عشان يؤسس مثل هذه الكنيسة اللي تركوا كل حاجة وانتظروا المجيء الثاني. يعني بالتأكيد الثلاث سبوت ما كانوش كفاية لكن المدة مش هتزيد أكتر من يعني 3 اشهر ماكسيمم. يعني لا يمكن بولس قعد في تسالونيكي اكتر من كده وكنيسه مضطهده. فبولس عايز يروح يطمن عليهم فعشان كده كتب لهم قصدت ان اتي اليكم انا بولس مره ومرتين وانما عقنا الشيطان. بص بقى فينا الانبياء الكذبه بيجروا وزكتهم سالكه اذا بولس رسول يسوع المسيح لا في معوقات. لذلك يا احبه صار المنهج الروحي ان الإنسان يخاف من السكة السهلة، الإنسان الروحاني يخاف من السكة السهلة. وأتذكر مرة أحد الآباء ربنا يشفيه ويديه الصحة دون ذكر أسامي، كان راح لأبونا ميخائيل إبراهيم. أبونا ميخائيل إبراهيم دوت يعني كان أب اعترف أبونا بشوي كامل، والأب ده من أولاد أبونا ربنا يديه الصحة ويشفيه. فبيقول لي أبونا، أبونا ميخائيل ده كان رجل بسيط بس كان رجل حكيم، قال لي أبونا ساعات بتلتبس علي الأمور ببقى مش عارف فين مشيئة ربنا. قال له لما تلتبس الأمور مفيش آية واضحة، اختار الطريق الأصعب. بص الحكمة، اختار الطريق الأصعب. طبعا الإنسان اللي يرتفع كان باغي برضو يعني، عشان محدش يجي يعني يروح خابط دماغه في حيطة يقولك ما اختار ما صوتش حيطة يعني، يعني قصدي يختار السكة مش بتاعته. بس يعني أمين، ما هو بخاف لما بنقول الأمثلة يعني إن الواحد ياخد الكلام بدون تدبير صح يعني. لكن فصارت دي العلامة، لم أرسل الأنبياء بل هم جروا، لم أتكلم معهم بل هم تنبؤوا. طب إيه البرهان إنه الأنبياء دول ما وقفوش في محضر ربنا؟ إيه العلامة؟ قال في الآية 22 أقول لكم العلامة إنه نبي دوت ما تقابلش مع ربنا، ما يعرفش ربنا، ربنا ما بعتهوش، ما وقفش قدام ربنا، إن رسالته دي مش من ربنا. أقول لكم العلامة الآية 22 لو وقفوا في مجلسي، عارفين اللي يقفوا في مجلسي ايه البرهان؟ واخبروا شعبي بكلامي. نمرة واحد هيقول كلمة ربنا. طب كلمة ربنا ايه البرهان؟ ايه العمل بتاعها؟ ايه التأثير بتاعها؟ ردوهم عن طريقهم الرديء وعن شر اعمالهم. يبقى إذن علامة الإرسالية الحقيقية من الله إن يدعو الناس للبعد عن الشر ويحث الناس على السلوك في الفضيلة. هذه علامة الدعوة، إنه هو صاحب الدعوة ومن يدعوه يتجنب سكة الشر. لكن إن كان بيحث على الشر لا، يبقى ده ما مش نبي من عندي، ده ما وقفش قدامي، ده انا ما كلمتوش. طبعا كلام منطقي يعني. ربنا يسوع لما بيتكلم على اخر الايام هقول لكم برهان العمل الروحي، ما قال لك في اخر الايام هيكون انبياء كذب كثيرون. ايه انبياء كذب؟ يعني معلمون كذب، تعليم غلط. من هذه التعليم الغلط ايه؟ كل من يقتلكم يقدم خدمه لله، يبقى ده نبي من ربنا. بس خلاص، ما هو كتير بيسأله ايه البرهان؟ ما يمكن احنا مش صح. ماشي انا احترم الفكر، انا مش ضد الفكر خالص. ايه البرهان؟ هذه البرهان. لا يمكن نبي ارسل من قبل الله الا لما يدعو للفضيلة. لكن يجي انبياء كذبة يدعون للكذب، للسرقة، للأكل، للزنا، لا ده ما وقفش قدامي. طرق الأنبياء الكذب دول كانت شغلتهم ايه؟ عبادة أصنام. طب ايه عبادة الأصنام؟ مارس الرذيلة. جزء من العبادة انك تمارس الرذيلة، وجزء من العبادة انك تكرس نفسك للرذيلة. انت بترضي ربنا. ربنا بيقول يبقى ده نبي وقف قدامي. لو وقفوا في مجلسي، وهم دول اللي يشككوا الشعب في كلام أرمية. ما أرميه بالله يا جماعة، توبة يا جماعة، في عوار، في سبي جاي. يا عم ايه اللي انت بتقوله؟ ما عندنا انبياء هدول ان احنا كويسين. يا اخوانا دول انبياء كذبة. ايه البرهان ان انبياء كذبة يا ارمية؟ قال لهم هو البرهان، لو وقفوا في مجلسي لأخبروا شعبي بكلامي وردوهم عن طريقهم الرديء وعن شر اعمالهم. يبقى النبي اللي يتساهل مع الشر في حياته وفي حياة من يدعوهم، يبقى ده مش نبي حقيقي، يبقى ده نبي كذاب. فبقى معيار صدق الدعوة معيار أخلاقي بس، معيار صدق الدعوة معيار أخلاقي. بصوا موسى وقف قدام ربنا، وقف قدام ربنا، ربنا كلمه، ربنا كلمه. البرهان بصوا الوصية بتاعت موسى، لم ترتقي لذاك الذي قيل عنه رأس ذهب إبريس، ذهب صافي، لا رأسه يعني أفكاره. موسى ما كانش ذهب إبريس، مش شخص موسى، من يرسل لهم الكلام لسه ما يستحملوش ذهب إبريس، فكان ذهب في شوية نحاس. حب قريبك وابغض عدوك. طب عدوك خد بالك، لو لقيت حمار عدوك وقف حفرة طيب ايه ذنب الحمار؟ بس يعني ايه من ايه بالماي من القلب شوية. ليه؟ لانه ده المستوى بتاع البشرية. طب جه ذهب الإبريز، لا حب اعدائكم باركوا لعنيكم، خلاص انا وصلت للذهب هرجع تاني الذهب في نحس. لا خلاص، بص كلام إشعياء، بص كلام الأنبياء كلهم، كلهم يدعو للفضيلة، يدعو للمحبة، يدعو للتسامح، يدعو للعدل، يدعو لرفع الظلم. هذه الأنبياء اللي بعتهم ربنا. بص إبراهيم اللي واقف أمام الله بيعمل إيه؟ بيطلب الانتقام؟ أبدا. رب لعل يوجد عشر، مش هنبتدي من الخمسين، عشر اسمع المدينة. بص الوقف قدام ربنا. عشان كده ربنا يسوع حبايب من منكم يبكتني على خطيه؟ ايه معناه؟ معناه هو نفسه قاله ان لم تؤمنوا بي فامنوا بالاعمال. اول عمل واهم عمل واجل عمل ان انا بلا خطيه، من منكم يبكتني على خطيه؟ ادي دليل صدق تعليمي، ان تعليمي ليس لي بل للذي ارسلني. نقاء السيره والسرير. لو وقفوا في مجلسي لأخبروا شعبي بكلامي وردوهم عن طريقهم الرديء وعن شر أعمالهم. لذلك فاكر يا أحبة احنا كنا درسنا قبل كده الديداخي. الديداخي ديت كتاب صغير في تعليم الآباء الرسل، من ضمن الفصول بتاعة الديداخي فصل بخصوص الأنبياء. زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت أنبياء، لأنه كان لسه الوحي ما اتكتبش، فكانوا ناس ينتقلوا من كنيسة لكنيسة وروح قدس يتكلم على لسانهم ويوصلوا رسالة. لما كتب الوحي خلاص ما بقيناش محتاجين لطغمة الأنبياء، فما بقتش موجودة في الكنيسة. دي اللي قالها بولس في أفسس، مبنين على أساس الرسل والأنبياء، هم دول الأنبياء، أنبياء الكنيسة الأول اللي كان وحي متنقل. فحطت الديداخي فصل. طب احنا نعرف منين احنا كنيسة هو محلية وجالنا واحد بيقول يا جماعة أنا نبي من أنبياء الله؟ طيب اتفضل احنا وصل ده احنا بنبوسه زي ما بنبوس كلمة الله. ليه؟ ما هو ده اللي هيوصل لي الكلمة. ايوه عم قول، هيسمعنا، عايزين نسمع كلمة الله. طب احنا ايش طمنا؟ ما يمكن الراجل بيقول اي كلام. قالوا الرسل طبعا، قالوا علامات كتير، اللي يحب يرجع لهم عظتين. يعني من ضمن العلامات ايه؟ ان لم تتفق حياته تماما مع تعاليمه فهو نبي كاذب. غير بقى طلب الفلوس وما يقعدش اكتر من 3 ايام. يعني حطوا الاباء الرسل، بس اهم واحد ان حياته هيجي يقعد في وسطيكوا. ما هو دول كانوا يلفوا على الكنائس، طب يقعد اكتر من 3 ايام ليه؟ عجبته القعده، جاي ياكل ويشرب؟ لا، ده المفروض يلف عشان ينقل كلمه الله لبقيه الكنائس. كان قعد اكتر من 3 ايام. في ال3 ايام دول بقى انتوا عنقوا عليه، حياته بتتفق مع اللي هو بيقوله. بس هذه علامة صدق الدعوة. ولو وقفوا في مجلسي لأخبروا شعبي بكلامي وردوهم عن طريقهم الرديء وعن شر أعمالهم. هبتدي ربنا بقى يحذر الأنبياء الكذبة. هدي قلت لكم العقاب، زوبعة جاي، ولما هتيجي الزوبعة هتعرفوا ان دول مش أنبياء انا بعتهم، دول أنبياء كذبة. ده فهم الشعب، بدأ بقى يخاطب الأنبياء الكذبة. قال لهم 3 أسئلة، أسئلة تعجبية إجابتها معروف، بس يعني بيفطن الشعب وبيوقظ قلب الأنبياء الكذبة دول. يقول لهم في الآية 23: ألعلي إله من قريب يقول الرب ولست إلها من بعيد. يعني بالبلدي كده، يعني بالبلدي، أنتوا فاكرين يعني أنا قاعد في السماء ومش جريان باللي بيحصل على الأرض؟ ألعلي إله من قريب. طبعا إله من قريب، قريب هو الرب، أو الرب قريب، يعني كتعبير بقى بولس في فيليبي، الرب قريب. ليكن حلمكم معروف عند جميع الناس إن الرب قريب. طبعا قريب. ولست إلها من بعيد، أنا ساكن السماء، بس الأرض مش 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 بعيدة عني.
أنا من جهة مكانيا في أين كنت أنا في السماء،
لكن لا أنا الأرض قدامي، أنا مش بعيد عن الأرض،
مدرك واعي أتابع أراقب كل ما يحدث على الأرض.
وأنت كل ما نعت في السماء مش جرب اللي بيحصل في الأرض.
لا
ألا عني إله من قريب يقول الرب ولست إلها من بعيد. طبعا لو عايزين ناخد منها درس صغير، هو درس كبير مش صغير، هو مدى إحساس الحقيقي بأن ربنا مطلع، أن ربنا قريب، أن ربنا شايف. الإحساس ده هو السر تقوى يوسف. كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ أمام الله؟ إحساسه بقرب ربنا. طب ده في السماء يا يوسف. لا ده ألعلي إله من قريب يقول الرب، أنا مش بعيد أنا قريب. فإحساسي مش عارف يعني مش هدعي أقول إنه وقت الضعف ممكن الإنسان يفتكر المقولة دي اللي هتحفظه، ما أعتقدش يعني ما أعتقدش، لكن إن أنا أحيا دائما بإحساس من هو في محضر الله، هو ده اللي فعلا وقت الشر أقول مع يوسف دي من ما هي أصله. طب أنا وقت ما جاء أعمل خطية هقول كيف أصنع هذا عشان ما أعملش؟ لا هقول هو هعمل خطية، لكن لما تكون حياتي كلها مرسوم قدامي إن أنا بحيا في محضر الرب. أحد الشبان كلام ده من زمان يعني كان يستحي إن في بيته يقعد ويرفع رجليه على كرسي ولا على الترابيز في بيته من إحساسه بإنه المسيح في المكان. أهو هو ده الوقت الخطية كيف أصنع حذر الشر. فقصدي يعني مش مقولة الإنسان حيقولها وقت الخطية، حي هو رب الجنود، أنا واقف في ديمومة. أدي معنى إيمان الإنسان إن ربنا قريب مش بعيد. ألعلي إله من قريب يقول الرب ولست إلها من بعيد. ده السؤال الأول. السؤال التعجبي الثاني 24، إذا اختبأ إنسان في أماكن مستترة أفما أراه أنا يقول الرب. أنا مش محدود بمكان، أنا في السماء، بس أنا كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذاك الذي بيبدأ أمرين، عينه تخترق أستار الظلام. إذا اختبأ إنسان في أماكن مستترة، هيستخبى عني مش هشوفه. مزمور 139 بتصليه في الجنازات على فكرة، أين أذهب من روحك؟ ومن طبعا احنا في الجنازة بنصلي من السبعينية، الإفتي متاخد من السبعينية بس دي من البيروتية الكلمة، أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟ هي نفس الكلام، ومن وجهك أين أختفي؟ إن صعدت إلى السماء في البيروتية السماوات فأنت هناك، وإن هبطت إلى الهوية في الإبتي في البيروتية، إن فرشت في الهوية فها أنت هناك أيضا، أو في مكان ربنا يعني هختفي فيه عن ربنا. ليه ربنا بيقول كده؟ لأنه ما فاكرين إنه إيه، بص إحنا بره الهيكل نعمل اللي نعمله، بس تعالى قدامه في الهيكل وعمل كده. ليه هو أنا في الهيكل بس مش شايف غير اللي في الهيكل؟ أنتوا فاكرين إن أنا مش شايفكوا وأنتوا في بيوتكم وفي وظائفكم وفي مخادع تصوركم؟ لا أنا في كل مكان. عشان كده سبق إرميا في الإصحاح السابع يقول لهم أتسرقون وتقتلون وتزنون وتحلفون كذبا وتبخرون للبعل، ده بره الهيكل. وبعد كده تروح جايين بقى قدامي، ثم تأتون وتقفون أمامي في هذا البيت، هل صار هذا البيت مغارة لصوص في أعينكم؟ أنتوا فاكريني أنا ما بشوفش بس إلا وأنت جوه الهيكل؟ مش شايفك في البيت؟ أدي معنى الكلام. أنتوا بره بتعملوا وجايين هنا في الهيكل تعبدوا ياهو، انتوا فاكرين زي البعل، البعل ده يحطوه في الهيكل بتاعه خلاص هو مش شايف غير جوه الهيكل. لا انا مش كده، انا في السماء بس شايف كل اللي بيحصل على الارض، انا مش عيني بس عليكم انتوا جوه الهيكل، او انا بس محدود في الهيكل، او انا بس ما بشوفش غير اللي هم جوه الهيكل، انا مش بحكم على الانسان الا فقط في اوقات عبادته. لا انت هتستخبى مني في اي مكان بره، ما انا شايفك. ده معنى. معنى آخر، إذا اختبأ إنسان في أماكن مستترة، الاختباء هنا بقى مش من جهة المكان لكن من جهة الرغبة، النوايا، خفايا القلب. أنت فاكر إن أنا مش شايف اللي في قلبك؟ لا يحكم بمرأة عينيه ولا بسمع أذنيه، فربنا بيحكم على اللي جوه، فيش حاجة بتستخبى عنه، مش من جهة المكان لكن من جهة المقصد والهدف والغاية والنية. يعني خرجت السؤالين لغاية دلوقتي، هو بيوبخ الأنبياء الكذب، أنتوا فاكرين أنا موجود في السماء ومجرب اللي بيحصل على الأرض؟ لا، بعيد وقريب دي بالنسبة لكنت، لكن أنا بالنسبة لي ما فيش بعيد وقريب. هذه السؤال الأول. السؤال الثاني، أنتوا فاكرين أنه ممكن حد يستخبى مني؟ لا، النور والظلمة ده بالنسبة لك أنت، أنت ما تشوفش في الظلمة، لكن أنا بالنسبة لي شايف كل حاجة. السؤال الثالث اللي بيتعجب بيه ربنا، ده تمهيد هيطبع على الأنبياء الكذبة دلوقتي، بيت الآية 24، أما أملأ أنا السماوات والأرض يقول الرب. ببساطة أنا موجود في كل مكان. عايز يقول الأنبياء الكذبة، عايز يقول لهم أنتوا شطار عرفتوا تخدعوا الناس، لكن مش هتخدعونا، أنا شايف وعارف، أنا مش تايه عنكم، مهارتكم في خداع الناس لن تخدع الله. لذلك ممكن الإنسان يتبرر في عينين الناس. المستعلى عند الناس هو رجس عند الله، أنا شايف اللي جوه، هم بيحكموا على اللي بر، أنت عالي في عينيهم بر، لكن أنا شايف اللي جواك. فعايز يقول للأنبياء الكذبة، أنا من ضمن ما أنا شايف ومن ضمن ما أنا كاشف، أنا كشفتكم. هو تفتكر يعني أنه عشان أنتوا عرفتوا تستميلوا الناس أنه أنا تايه عنكم وأن أنا مش مخدوع فيكم؟ لا، المشكلة فيهم هم، هم اللي ما رجعوش للمكتوب، هم اللي حابين كلامكم، هم اللي ماشيين ورا شهوات قلبهم، فانتوا باين على الكيف، لكن انا مش غافل عنكم. ده رد على، طب ما هي دعوه الانبياء الكذبه ناجحه هي منتشره، طب ما فين ربنا؟ ما هو من قال لك انه مش شايف ومش عارف ومش كاشف؟ وفي اخر الايام تفهمون فهم، ليه مواقيت. فمن ضمن ما هو شايف الانبياء، فيروح مطبق الكلام ده على الأنبياء. الآية 25، قد سمعت ما قالته الأنبياء. هم كده لا في السماء مش جنب اللي في الأرض، لا أنا سامع هم بيقولوا إيه. قد سمعت ما قالته الأنبياء الذين تنبأوا باسمي بالكذب قائلين حلمت حلمت. أسلوب الأنبياء الكذبة فيما يدعوه من تعليم من قبل الله، يقولك أنا حلمت، وبقى الحلم بالنسبهم او الاحلام بالنسبه لهم هي دي اعلانات الله ليهم. بس كلمه الحلم يعني ليها معنيين والمعنيين مقبولين، ليها معنى حرفي وليها معنى مجازي. المعنى الحرفي انه فعلا وهو نايم يشوف حلم، ها، وتبقى دي رؤيه من الله، اعلان من الله، فعلا دي وسيله ربنا بيستخدمها، ما نقدرش ننكرها. اعلن لفرعون إعلان رؤية نبوة في حلم، سبع بقرات وسبع بقرات وسبع سنابل وسبع سنابل. أعلن لنبوخذ نصر حلم، تمثال رأسه ذهب وكتفه فضة ونحاس وخزف مختلط بالحديد، وكان ده إعلان من الله. يوسف النجار شك في العذراء، الملك ظهر له في حلم، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك اللي حبلي مروح قدس. هيرودس مسمع أن يطلب الصبر ليهلكه، ظهر له في حلم، خذ الصبر واهرب لمصر. في مصر ظهر له في حلم، ارجع. ففعلا الحلم هو من وسائل اللي ربنا بيعلن بها رؤية، ما بننكرهاش. فاحنا الأنبياء الكذبة هنا احنا مش بننكر المبدأ، لكن هم كذبة في انه دي أحلام مش من الله. دول ادعوا، يا اما هما ما شافوش حلم خالص وقاموا يقولوا الصبح احنا حلمنا، يا اما هو مخدوع بحلم كاذب وقام الصبح يقول ربنا قال لي في الحلم. يعني الحلم هنا من ناحيتين مقبولين، كحلم واحد نايم بالليل جاله حلم من وحي خيالاته قام الصبح يقول ربنا اعلن لي، او قام الصبح يا جماعه ربنا اعلن لي وهو حتى ما شافش حلم بالليل. ده حلم بالمعنى الحرفي. ممكن يكون حلمته مش مقصود بقى ان هو نايم وحلم حلم، يعني احلام اوهام خيالات تصورات، هو بيتخيل، هو بيتمنى، هو بيحلم بانه يحصل كده. المعنيين مقبولين بالنسبه للانبياء الكذب في شرح الايه. قد سمعت ما قالته الانبياء الذين تنبأوا باسمي بالكذب قائلين حلمت حلمت. يبقى سواء كان الحلم بتاعهم ده حلم شافوه هما نايمين بالليل او سواء كان اوهام هما بيتوهموها. طيب الاحلام دي جت لهم منين؟ سواء كان حلم شافوه هو نايم او سواء كان حاجه هو بيتوهمها. قال في الايه 26: حتى متى يوجد في قلب الانبياء المتنبئين بالكذب بل هم انبياء خداع قلبه. دول انبياء مين اللي بعتهم؟ خداع قلبهم. دول الانبياء بتوع خداع قلبهم، دول بيتكلموا باللي قلبهم مخدوع بيه. بل هم انبياء خداع قلبه، هم وليدي خدعه قلبه. يبقى المصدر الرئيسي لاحلامهم سواء كان حلم شافوه هو نايمين او سواء كانت اوهام هي ايه؟ خدع القلب. لذلك يا احبه صار برضو في التدبير الروحي، احنا ما ننكرش انه ممكن الله يتكلم مع اي انسان فينا في حلم الليل، ما ننكرش، بس في الحقيقه الاكثر امانا والاكثر ضمانا ومش هيزعل ربنا حتى لو كان الحلم فعلا من الله ان انا ما امشيش وراه. ربنا هيزعل؟ لا ربنا مش هيزعل، لانه في الحقيقه ده الطريق الاكثر امانا. ليه؟ لانه ممكن يكون الحلم الليل من خداع القلب. انا نفسي في حاجه، انا بتمنى حاجه، انا راغب في حاجه، فاشوفها وانا بحلم بالليل، معروفه كده. فيبقى مش من الحكمة الإنسان يمشي وراء أحلام الليل حتى ولو تحققت، لأنه سهل قوي بعض الأمور الشيطان ممكن يستنتج، ممكن يستنتج. يعني أنا ليا معارف في أمريكا، الشيطان شايف إن هم راكبين الطيارة وجايين وبعد كم ساعة، فأنا نام بالليل أحلم إن أنا قابلت الناس دي، تاني يوم أشوفهم يا تصدق ده أنا حلمت بيك. أنا بص ربنا بيظهر له. ممكن تحصل بقى كذا موقف من النوع دوت، فيبتدي الإنسان يتولد عنده ثقة، بص أنا لما بحلم بحاجة بتحصل، بس خلاص يروح ماسكه بقى الشيطان من الحتة ديت، عايز يعكننه يعكننه في الحلم، عايز يخدعه يخدعه في الحلم، عايز يمشيه في سكة يمشيها له في الحلم. الضمان، الضمان بلاش نمشي ورا أحلام الليل حتى ولو بتتحقق. الأنبا باخوميوس مرة ظهر له الشيطان وقال له أنا يسوع، قال له مش عايز أشوفك هنا، عايز أشوفك في السماء. فبيقول الأنبا باخوميوس مش يمكن المسيح فعلا؟ قال له مش هيزعل، لو هو المسيح فعلا مش هيزعل. ليه؟ الطريق الأكثر أمانا لينا، ما سهل الواحد يتخدع حبايب. طب غرض الأنبياء الكذبة من الأحلام إيه؟ الآية 27: الذين يفكرون أن ينسوا شعبي اسمي بأحلامهم التي يقصونها الرجل على صاحبه. بقت كل يوم الناس تقوم الصبح مش تسأل ماذا يقول الكتاب، يا ترى هو النبي حلم النهاردة، فبدوا ينسوا كلمة ربنا وبدوا يجروا وراء الحلم. تنسوا شعبي اسمي بأحلامه، وبقت شغلة الناس كل يوم يا ترى ايه الحلم الجديد اللي حلمه النبي النهاردة. أحبة أليس هذا هو حلمنا النهاردة؟ خلينا صرحاء مع أنفسنا. فكر في سنة 2011 حد بعت لي إيميل قال أبونا في فيديو منتشر بتاع بنت اسمها إنجلينا من الإكوادور بتقول إن هي شايفة رؤية وبتاع، والموضوع عامل يعني بلبلة شوية. فأنا ببساطة رحت ندور على الكلام اللي قالته البت دي، بنت صغيرة، وعملت عظة ساعتها على الموضوع دوت. إيه رأيكم حبايب؟ كان في أخت كده كانت بتاخد العظات ديت وتحطها على اليوتيوب، العظة دي حققت نسبة مشاهدة ما حصلتش بالنسبة لي. يعني طبعا في ناس ناس بتسمعهم آلافات المرات أكتر مني، لكن كان بالنسبة لي أنا ما حصلش العدد ده، مش عارف وصل 30,000 ولا كام ساعتها، لدرجة إنه شركة يوتيوب بعتت للأخت دي قالت لها هنديكي فلوس بس اسمحي لنا نحط إعلانات، حاجة خاصة يعني بالانترنت والحاجات دي، ان احنا نحط اعلانات على الفيديو ده من كتر ما هم يعني كان الوقت يعني في مشاهده كده عليه. طبعا بقول لكم في ناس الافات الافات اكتر من كده يعني بصرب الملايين، بس انا بتكلم يعني بالنسبه لي. فقصد حبايب طب ايه سر الله؟ طب ده ما فيش عظه نشكر الله يعني لو جمعنا اللي سمعوها يوم ما قلناها واللي مش عارف ما يجيبش طول خمس وربع سدس عشر واحد على 30,000 من الرقم. طب ليه؟ اما احنا الحاجه دي بتشدنا، فالبلان ديت او الرؤى جاء بقى واحد بعت لي بقى حد تاني بقى برضه بيقول انا بقى ما رضيتش، قلت مانيش معطف في السكه دي تاني. حد يعني بيقول برضه انه بيشوف مش عارف رؤى والمسيح بيظهر له، يعني مالناش دعوه. ايه المشكله حبايب؟ احنا شغوفين ورا الحاجه ديت، بقينا بندور حد مثلا قال نبوه، مش عارف حد شاف حلم. مش بنكر حقائق بعض الامور، طبعا انجلينا دي كانت غير صادقه وقدمنا براهين كتيره ساعتها يعني للامانه يعني، لكن ما بنكرش يعني انه البعض قد يكون لهم علامات من الله. انا مش هحب ربنا في الطريقه اللي يتعامل بيها وحر، بس قصدي ليه احنا شغوفين؟ طب انا عندي المكتوب. لا انا عايز اعرف الجديد عن راي ما قيل عن الاثنيون لما بولس راح اتينا اعمال 17 لا يتفرغون لشيء اخر. هم قاعدين مفضين نفسهم لايه؟ إلا أن يتكلموا ويسمعوا شيئا جديدا. عايزين واحد كده يقول لنا إيه؟ حلم شافه، رؤية، نبوة، مش عارف إيه اللي هيحصل. كل ده على حساب إيه؟ على حساب كلمة الله. الذين يفكرون أن ينسوا شعبي اسمي بأحلامهم التي يقصونها الرجل على صاحبه. للأسف بقى يا أحبة التحذير الخطير اللي هنا، لما تتقال أحلام كاذبة أو تتقال رؤى كاذبة وما تتحققش تكون الثمرة أن ينسوا شعبي اسمي، اللي هو بلغة النهاردة الإلحاد، ينسوا الناس اسم ربنا يقودون للإلحاد. هذا اللي بيحصل. ياما أحلام وأوهام كاذبة لم تتحقق قادت الناس للإلحاد في الشرق كما في الغرب. في الغرب لأنها حصلت الأول قبل ما كان يسمى بعصر الظلمة في أوروبا، كانوا رجال الدين بيتسلطوا بشكل مبالغ فيه بشكل غير كتابي باسم أنه ده سلطان الكهنوت وأنه كده تقع تحت غضب ربنا. كانت النتيجة انه ده قاد اوروبا للالحاد. يا تسمع كلام يا اما هيصيبك، يا تسمع كلام يا اما انت من داخل السماء. كانت النتيجة انه ده قاد للالحاد، رؤى كاذبة، سلطان كاذب. مش بنكر سلطان الكهنوت طبعا طبعا لا، لكن هو للاوامر للقهر. نفس الامر حصل في الشرق. قناة الجزيرة عملت مرة فيلم وثائقي شفته على النت انه بيكلموا على نسبة الإلحاد، طبعا هم مركزين أو عن مصر زي ما انتم عارفين يعني اتجاهات سياسية وغيره يعني، بس في الموثائق يعني جايبين ناس يعملوا معهم حوارات مسيحيين ومسلمين. فألحدوا من ضمن المسلمين اللي ألحدوا، هو جابوا واحد ملحد مسيح عشان يعني أبقى أنس، بس في الحقيقة هو ما قالش أسباب، هو بيلقي بشكوكه. أنت بتقول في ربنا، أنا بقول إن ما فيش ربنا يعني عادي كان، لكن بالنسبة والفيلم موجود يعني على النت يعني أنا مش بجيب حاجة من عندي. فالأخ المسلم بعض منهم، البعض أولا كانت البداية اللي حصل في ربعة بشهادة الناس ديت، وقفوا ناس في مدن ربعة قالوا في رؤية شايفين جبريل وكفر، ما أعرفش يعني ما بتابعش الأمور دي بشكل يعني عن قريب. فكانت النتيجة أنه الناس كانت متصورة أنه خلاص إحنا هننتصر، إحنا هنغلب، إحنا لنكون نقهر. ده جبريل بنفسه في مدن ربعة قالوا كده. فلما ده ما حصلش اتجاه من الاثنين، شبان وذاكرين اساميهم بالاسم الحدوا، شبان اخر راحوا انضموا لداعش في سوريا وعاملين احاديث مع ده باساميهم وبصورهم وعاملين احاديث مع ده بحديث. انا مش بجيب حاجه من عندي يعني، انا قصدي الكلام ايا كان التعليم في المسيحيه او في غير المسيحيه، لما تخدع الانسان برؤى كاذبه ويكتشف الإنسان إن الكلام ده كذب، النتيجة إيه؟ نسي ربنا. الذين يفكرون أن ينسوا شعبي اسمي بأحلامهم، أحلام كذبة. فكانت النتيجة أن الناس سابت ربنا. هذه الخطورة. وزي ما يعني حصل كتير في أمريكا يعني، بس أنا مش عايز أسترسل في قصص يعني. البعض جمع ناس في مزرعة في تكساس وخلاص، والمسيح جاي وسابوا أشغالهم وقعدوا فين المسيحيين بقى يعني، عشان بس إيه الأحسن تقولوا أن أنا عندي وحدة وطنية ما حصلتش يمين وشمال شغال. قال لك إيه والمسيح جاي وانقطع ومش عارف إيه، ولا المسيح لا جاي ولا حاجة، موتوا نفسهم عادت بالمئات. حصلت حاجات كتيرة زي كده يعني، اللي يتابع أخبار يعني. رؤى كذب كانت النتيجة، نست الناس اسم ربك. كما نسي أباءكم اسمي لأجل البعل، زي ما حصل في السامرة، قعدوا يكلمون عن البعل، البعل نسوا الناس اسم مين؟ اسم ربك. طيب نختم بقى إلى 28. النبي الذي معه حلم، فهو قصة النبي اللي معه حلم يقوله، يقول يا جماعة أنا حلمت، وفي الوقت نفسه والذي معه كلمتي فليتكلم بكلمتي بحق. اللي عايز يقول انا حلمت، قول يا عم براحتك، وقول الحلم بتاعك، قول يا عم الحلم بتاعك. اللي معاه كلمه ربنا كلمتي بجد، وقف يقولها. امال ايه المشكله ربي؟ ايه المشكله؟ ما للتبن مع الحنطه يقول، ادي المشكله. اللي بيحلم بيقول لك ده ربنا اللي قال لي. لا يا عم ما تقولش ربنا، ما تقول انا حلمت، احلم براحتك. مزجتوا الاثنين لبعض. انت بتقول انا معايا احلام، قول يا عم احلامك انت حر، وسيب اللي معاه كلمه ربنا يقول كلمه ربنا. ما تمزجوش الاثنين ببعض، وسيب بقى الحواس المدربه الذهن المستنير يحكم. لكن انتوا مشكلتكم انكم مزجتوا التبن بالحنط، جبتوا احلامكم وخداع قلبكم ونسبتوا ربنا. لا، قول يا عم انا حلمت، قول براحتك، بس سيبني انا اقول كلمه ربنا بس. ما تاخدش حته من كلمه ربنا وتحطها هنا، قول انت كلامك يا عم براحتك، بس ما تسيبوش لربنا، وسيبني انا اقول كلامي، وسيب الناس تحكم. لكن انتوا مشكلتكم انكم قلتوا للناس ان ده كلام ربنا، هو مش كلام ربنا، ده خداع قلبكم. ادي المصيبه. ما للتبن مع الحنطه يقول الرب. فكر الإنسان، خيالات الإنسان، تصورات الإنسان، تعليم الإنسان، نمو الإنسان، رقي الإنسان، في الآخر هو تبن. تبن مقارنة بكلمة الله حنطة تشبع. يعني إيه تبن؟ أنا ما أقدرش أنكر يعني أقوال لفلاسفة ولمعلمين، يعني مش من السذاجة إن أنا أقول إن هي يعني ليست ذات قيمة، يعني أبقى أنا إنسان مش يعني مش صادق يعني. في فلاسفة وفي معلمين قالوا كلام له وزنه، بس في النهاية مقارنة بكلمة الله هو تبن. يعني ايه تبن؟ التبن ده قدام الريح يطير. الريح يعني ايه؟ تجارب، الألام، الشدائد، الاضطهادات، طلع كله تبن. في فلاسفة قالوا تعليم راقية جدا. طيب لما هبت ريح الموت، لا ما قعدوا يصرخوا ويعيطوا واني ماضي لمجهول، ماضي الضلمة. هو قال تعليم كويس، بس في الحقيقة امام الضيقات، امام التجارب، التعليم دي ما سندتش، ما قوتش، ما شجعتش، ما عزتش، ما صبرتش، ما سندتش، ما ازرتش من اعتنقه. رغم ان تعليم سامية درش انكر دوت، لكن في النهاية لما تيجي الرياح بقى، لا التعليم ما ثبتتش الانسان، لكن الحنطة لا ثبتت. في الألام، في الضيق، في التعب، في المرض، في الألم، في الموت، تعليم الإنجيل كانت سند. فناس فحلوين يا حبايب، أنا ما أقدرش أنكر، ومش قارئ يعني جيد للفلسفة، لكن بعض الأقوال طبعا تعليم راقية، في تعليم كثير ما بفهمهاش يعني، مشكلتي برضو ما بفهمش في الفلسفة يعني، ودي مشكلة كبيرة. لكن يعني القديس إكليموندوس قال إن الفلاسفة هم أنبياء العالم الوسط، فما ما 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 أقدرش في كلمة كده، أنا بضحك عليكم وبضحك على نفسي وبضحك على حد بيسمعني يعني، إن أنا سفه من أقوال الفلاسفة والمفكرين، لا طبعا. أنا بكلم نفسي، ونحن نتكلم في مصطبة، لكن بنتكلم كلمة مسموعة، لا في الحقيقة لا. لكن أمام الريح هي تبنى في الآخر بقى. وآخر حاجة أقولها لك أمام الموت. فين بقى كلمة فلسفة ولا كلمة معلمين أيا كانوا سندة الإنسان في وقت الموت؟ فمن جهة هذا الأمر هي تبنى بجوار كلمة الله طبعا. بصوا تأثيرها بقى على النفس آخر آية: انتوا يا انبياء كذا بقول، قولوا ان احنا حلمنا، قولوا الاحلام بتاعتكم، وشيد النبي بتاعي يقول كلامي، وشيد الناس تحكم. عارفين بقى كلمتي هتعمل ايه؟ انتوا كلمتكم تبقى، انا بقى كلمتي: اليست هكذا كلمتي كنار يقول الرب وكمطرقة تحطم الصخر. بصوا فعل كلمة الله في النفس نار ومطرقة. نار نمرة واحد تحرق القش، تحرق الشوائب، تحرق الخطايا. نار تنقي الذهب، تزيد نقاوة، تزكي الإيمان. نار تلهب القلب بمحبة ربنا. نار بالنسبة للطينة الإنسان الضعيف الرخو شدده، تقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع. نار. هتقولي بقى كلام الفلسفة، مع تقدرنا واحترامنا الكامل ليه، ناس مفكرة، بس في النهاية ايه تأثيره على النفس؟ تشجع وتقوى وطاقة سلبية. كلمة اللي بقى كل الناس بتقولها دي بقى طاقة سلبية، وطاقة سلبية، عندي طاقة سلبية عرفش انا عن ايه، كل شوية كده تطلع ايه يعني شوية يعني اوكي ماشي. طب عملت ايه يا عزيزي في الطاقة السلبية دي؟ انا مش عارف. طب ويجي الإيجابي منين؟ برضو مش عارف. لكن كلمة الله فعلا تشيل الأفكار الضعف، أفكار صغر النفس، أفكار يعني التراخي، وتزرع في الواحد همة ونشاط وحمية وأداسة ونقاء. كلمتي كنار أيضا كلمتي كمطرقة تحطم الصخر. لو قلب زي الصخر، هو في صخر أكتر من بولس؟ هو في صخر أكتر من موسى الأسود؟ طب عملت إيه كلمة ربنا؟ حطمت القلوب الصخرية دي. صعب عليك أن ترفس مناخ، ما يقدرش يقاوم. لذلك ليه الشيطان مانع إذاعة كلمة ما تقول؟ قول اللي انت عايز تقوله براحتك، وشدني أنا كمان أقول. لا انت ما تقولش. ليه؟ ما عارف. مين اللي عارف؟ الشيطان عارف. الكلمة دي نار ومطرقة. فربنا بيقول لهم: ما للتبن مع الحنطة يقول الرب. علمنا بولس الرسول بعت لكنيسة كورنثوس الثانية كلمة الله. بصوا تأثير كلمة الله: كم أنشأت فيكم من الاجتهاد، ولدت جدية وشالت الرخاوة من حياة الإنسان الروحية، وبتاخد الأمور بهمة وبعزيمة، بل من الاحتجاج. زمان كنت في كل موقف أبرر نفسي أصلا وغصب عني، لا بقيت دلوقتي بحتج على نفسي بكلمة الحق. لا انا غلطان، لا انا ما كانش لي عذر ان انا اعمل كده، لا العمل ده يبان ان هو روح، لكن لا العمل ده انا دمعلته بدوافع شرير. زمان كانت كل الحجج لتبرئ نفسي، دلوقتي بقت كل الحجج من كلمه الله عشان تحكم على نفسي. ادي كلمه الله يبقى عملت فيا اجتهاد ان انا اتخلص من الشر، ان انا انزع الرخاوه والكسل. انشات فيا احتجاج دفاع عن الحق، واقف ضد ذاتي، بل من الغيظ متغاظ على مجد ربنا ومتغاظ من نفسي. ازاي انا تهاون؟ ازاي انا اعمل كده؟ انا غلطان ان انا عملت كده. متغاظ من نفسي. شوف واحد يبقى قدامه مكسب مادي وراح منه يبقى متغاظ. كلمة ربنا تعمل في الروحيات كده، متغاظ ان انا ازاي انا اسلك المسلك دوت. بل من الغيظ، بل من الخوف، خاف من الخطية وخاف من الدينونة وخاف من نتائج الخطية. كلمة ربنا بترعبني من الخطية ونتائجها. بل من الشوق، اشتياق ان انا اسلك في الفضيلة، ان انا اصلح السيرة، ان انا انمو في الطريق الروحي. بل من الغيرة، افتكر المحبة الاولى بتاعت زمان تولد في قلبي غيرة. انا كنت ايه اللي انا وصلت له؟ وازاي اسيب المكانة اللي انا كنت فيها؟ ففي غيرة من الحالة الأولى اللي كانت فيها النفس. بل من الانتقام، أخذ موقف شديد الصلابة من كل أسباب العصر. أليست كلمتي كنار يقول الرب وكمطرقة تحطم الصخر. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين. لسه لينا حديث تاني مع الأنبياء الكذبة. واضح يعني أنه إيه الحوار معهم طويل شوية. فبنعمة ربنا إن شاء ربنا وعشنا الأربع الجاي نختم الإصحاح 23 الحديث على الأنبياء الكذب. كان في سؤال من المرة اللي فاتت كنت محتاج إن أنا أرجع لسفر الأخبار. هو بيسأل على واحدة اسمها معكة، مذكور اسمها في سفر الأخبار الثاني 11 ومذكور في سفر الأخبار الثاني 13. مرة قال معكة بنت أورئيل ومرة قال معكة بنت أبشالوم. هو أورئيل ده أبوها فعلا، أبشالوم ده جدها، هي نفس الشخصة. فممكن الإنسان ينسب للأب أو ينسب للجد، فهي نفس الشخصة يعني. الأسئلة بتاعت النهاردة: إيه هي المدة الزمنية ما بين سبت العازر وما بين الشعانين؟ هو أنا فكر كنا درسنا حياة السيد المسيح، الفترة بين سبت العازر وما بين الوليمة بتاعت يوم السبت بالليل في الحقيقة قرابة 6 أشهر. المسيح راح أداهم في برية اللي هي شرق الأردن بعد ما أقام لعازر. هو كان اليهود كانوا أصدروا أمر لو حد عارف فين المسيح يقبضوا عليه، فالمسيح ساب اليهودية وما عادش يتجول في اليهودية علنية. فسمع بمرض لعازر فقال هنروح نقيم لعازر، فقالوا له اليهود يطلبون أن يقتلوك، أنت تروح؟ ساعة النهار 12 راح رايح أقام لعازر وبعد تاني لمدة 6 أشهر. اليهود بقى أصدروا أمر إن حد شافه فين يقول عليه عشان يقبضوا عليه. ففي الوقت بقى اللي هو محدده جه يوم السبت بالليل الوليمة، عشان كده أول ما مريم بقى ومارتا عرفوا إن يسوع جه قالوا نعمل وليمة عشان أقام أخونا الحادثة اللي بقى 6 أشهر. لكن الكنيسة ربطتهم الاثنين فيهم واحدة عشان عايزة تربط الأحداث، تفهمنا إنه إيه سر الوليمة اللي قبل الفصح ب6 أيام اليوم السبت بالليل، إن هو أقام لعازر. فراحت مزج الحادثتين دول يوم السبت اللي دعي باسم سبت العازر. في سؤال عن أبونا إبراهيم بيقول: وأخذ ترح إبراهيم ابنه ولوط ابن هارون ابنه سراي كنته وامرأة إبراهيم ابنه، فخرجوا معا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان، فأتوا إلى حرام وأقاموا هناك، وكانت أيام ترح 205 سنة ومات. السؤال: لمن كانت موجهة الدعوة للخروج، لإبراهيم أم ترح؟ وكم كان عمر إبراهيم في ذلك الوقت عند خروجه من أور الكلدانيين مع أبيه ترح؟ الدعوة كانت موجهة لإبراهيم، قال له اترك أهلك وعشيرتك. فتحمس أبو ترح وابن أخو لوط أن يطلعوا مع إبراهيم، قال لهم تعالوا. بس للأسف بدل ما إبراهيم يخلي القيادة لربنا، لأن ربنا قال له تعالوا من الأرض اللي أنا حراك، سبب القيادة لترح. فترح وصل حرام، هم طالعين من أور الكلدانيين وصل لحرام. تارح شاف انه حرام زي البلد الاصليه بتاعته، فاشار على ابراهيم ان احنا نقعد هنا. ما نعرفش قعدوا قد ايه تحديدا، ما نعرفش، بس تقريبا تقليدات اليهود بتقول قرابه 10 سنين لغايه ما مات تارح. لما مات تارح ربنا راح موجه الدعوه مرتين لابونا ابراهيم: وأنا كمان بحبك يا حبيبي. أول مرة طفل يحضر معنا يعني. الأطفال بيعملوا دوشة، فده واضح إنه جاي يعني يجهز نفسه. واضح إنه لما يكبر هيقعد يسمع يعني. من صغره هو قاعد ساكت الراجل يعني، كتر خيره يعني. لكن لما بدأ أبونا إبراهيم يتحرك لوحده كان سنه 75 سنة، فيبقى إذن بداية الدعوة كان تقريبا 65، 10 سنين تحت قيادة تارح. بعد ما مات تارح بقى سن أبونا إبراهيم، كان في الوقت ده لسه مبقاش إبراهيم، كان وصل 75 سنة. ربنا جدد له الدعوة. هل نحن في المسيح وسيأخذنا ونحن فيه عندما يكتمل جسده الممجد اللي هي الكنيسة كلها ويقدمنا للآب؟ ويكون هذا هو معنى الآية: يكون الله الكل في الكل، وحتى المسيح سيخضع نيابة عنا. وهو معنى أماز المسيح يضم الكنيسة كلها كجسده ويقدمها للآب، ده كلام مظبوط. لكن حتى بقى أن يكون الله الكل في الكل وأن المسيح نفسه سيخضع للذي أخضع على الكل، دي قضية تانية. باختصار شديد، ربنا خلق أبونا آدم وداله سلطان أنه يتسلط على الخليقة. آدم أخذ السلطان ده واستقل عن ربنا، عصى ربنا والشيطان عمل اللي عمله. فجي السيد المسيح يصلح ما قد أفسده آدم. الإنسان الثاني الرب من السماء أعطي له سلطان، عشان كده في التجسد قال كل شيء قد دفع إلي من أبي، لأنه بيصلح مشكلة آدم الأول. طب لما أخذ السلطان سؤال، وهتكسب اسم يسوع كل ركبة، اسم بشريته، هل هيتمرد كآدم الأول تاني؟ لا، هيخضع للذي قد أخذ على الكل لكي يكون الله الكل في كل، عشان ترجع المنظومة زي الأول. فكون ان هو هياخد الكنيسة في جسده ويقدمها للآب دي قضية، كون ان هو يخضع للآب ده بيكلم على إرسالية الخدمة، العمل اللي منوط به للابن ان يرجع البشرية مرة تانية في طاعة الآب. فهو كرأس للكنيسة، خضوع الكنيسة للآب يمثله خضوع المسيح الرأس. فهو هنا بيكلم عن المسيح في التجسد، صار رأسا للكنيسة. في آية هي الآية يعني هو اللي كتبها، يحلم شبابكم وبناتكم أحلاما ويروا رؤيا. هي الآية في الحقيقة مش كده، لأنه هو بيكلم عن حلول روح القدس. قال يحلم شيوخكم أحلاما، لما بنفهم الآية سهل إن احنا نحفظها. ويرى شبابكم رؤى، بيكلم على حلول روح القدس. ليه؟ الشيخ معروف تقول لنفسك في يوم خلاص يا عم حسن الختام خلص ايامنا، لا، الروح القدس يجدد شباب الانسان. فالشيخ بيحلم طبعا احلام بقى روحيه ومش مش امور تخص الارض يعني، فيجدد كالنسر شبابك، فيحلم شيوخكم احلام. طب الشبان بقى اللي هم عديم الحكمه وعديم الخبره، لا، ده هتبقى ليهم رؤيه بدون رؤيه يجمح الشعب. يبقى الروح القدس هيجدد شباب الإنسان ويهب الإنسان استنار، حتى هو سنه صغير شاب لكنه عنده رؤية، عنده استنار. فده بيتكلم عن عمل الروح القدس، دي نبوة سفر يوئيل اللي استشهد بها القديس بطرس في يوم الخمسين. النص الثاني في سؤال ما ليش علاقة بالحتة ديت، النص الثاني بطرس ربط بين رؤيته فوق السطح مع الأحداث، دي قصة تاني بقى. فكر اليهود انه احنا شعب الله والأمم دول نكسين، وربنا علشان يحسس اليهود الأمر ده بشيء ملموس قال لهم بصوا في أطعمة نكسة وأطعمة محللة. عايز أقول إن أنتوا شعب اللي بتعبدوني بقيت الشعوب اللي ما بتعبدونيش دي شعوب نكس. فمن هنا صار اليهود يطلقون على الأمم كلاب، مش شتيمة، لكن الكلب من الحيوانات النكس، الحيوان الطاهر يقطر ومشكوك الظلف. فالكلب ده مش مشكوك ظلف خالص، ده ضوافر وما بيقطرش، فالكلب نجس. راسخ بقى في ذهن اليهود انه الامم انجاس. طب بطرس الرسول جاع واشتهى ان ياكل نحو الساعه السادسه، كان في بيت سمعان الدباخ، طلع على السطح شاف ملاءه مدلله من السماء، بيبص في الملايه لقاها كل جواد الارض، وسمع صوت بيقول له قم يا بطرس اذبح وكل. قال له لا، دي فيها حيوانات نكس، انا ما اكلش نجس. ثلاث مرات وبعد كده ارتفعت الملاءه للسماء. بطرس مش فاهم، جيهم ناس ينادوا على بطرس جايين من عند كرنيليوس، الروح قال له روح معاهم غير مرتف شيء. فنزل بطرس راح معاهم، شاف كرنيليوس وسمع قصته وبيحكي له قصة يسوع، الروح القدس حل عليهم كما علينا في البداء، ألسنة يعني على شكل ألسنة منقسمة واتكلموا بألسنة، نفس منظر حلول الروح القدس يوم الخمسين من السماء مش بيد إنسان على شكل ألسنة اتكلموا بلغات. بطرس بقى هنا بدا عشان كده راح قال ان انا اتعلمت ان لا اقول قط على انسان انه دنس. او انا فهمت بقى، اتبع الملايه اللي كانت نازله دي، ربنا عايز يقول لي ان الامم دول مش نكسين، دي كانت فتره في التدبير. والدليل ان هم مش نكسين يا بطرس اهو، الروح القدس حل على كنيسه اليهود بالظبط بنفس الصوره اللي حل بيها على كنيسه الامم. ومش انت يا بطرس اللي هتحط ايدك عشان يحل الروح القدس، لان كنيسه اليهود تظن انها ارفع مقاما من كنيسه الامم. لا، زي ما انا ولدتكم بالروح ولدتهم بالروح، عشان يعلن الله انه لا يهودي ولا اممي. خلاص، الرؤية كانت عشان ربنا يخلي بطرس الرسول يقبل ده بعد كل ده. رجع أورشليم خصم بطرس ازاي تروح عند ناس غلف وتاكل معه؟ قال لي مجنون، انا كنت بقول زيكم بس حصل كذا وكذا كذا ومعايا سته اخوه شهود على المشهد ده. فسكته ومجد الله انه اعطى الامم الموهبه كما لنا بالسوي. قال له خلاص هو ربنا عايز كده. فالرؤيه دي كانت عشان ربنا يعلن قبول الامم في الايمان. هل فعل ايوب كل هذه الافعال انك ارتهنت اخاك بلا سبب وسلبت ثياب العوره؟ لا، دي اتهامات كاذبه. الفكر اللي كان سائد انه اللي تجيله مصيبه بانسان خاطي. طيب ايوب شكله بار بس في الحقيقه جات له مصيبه، يبقى اكيد هو وحش، يبقى انت كنت بتمثل علينا. طب يا جماعه بمثل في ايه؟ قولوا لي، فهمني لماذا تخاصمني؟ حد يقول لي طب انا غلطت في ايه؟ هم مش لاقيه. فقعدوا يلقوا تهم جزافا على ايوب، انت ارتهنت وانت وانت وانت، قلت انا جعلت قلب الامر يسر قبل انا للايتام. واضطر بقى ايوب هنا تقريبا 42 على ما اذكر صح يذكر الاعمال الطيبه بتاعته. مش بر ذاتي، انتوا بتقولوا لي ان انا ما عملتش كده، بالعكس ده انا كنت بساعد وكنت. طب انا ليه بتألم؟ ما فهمش ايوب لغايه ما جه اتمى الله عشان يصير ايوب رمز للمسيح، كما تألم المسيح بلا سبب، بلا سبب شخصي. هكذا ايوب احتمل التجربه بلا سبب شخصي في ايوب لكي يكون مشبه بابن الله. فدي اتهامات كذب، لا ايوب ما عملش كده. والدليل ان ربنا بنفسه دفع عن ايوب في الاخر، روح العبد ايوب وهو نبي يصلي عنكم فارض عليكم، مش هتروحوا له ومش هيصلي مش راضي عليكم لانكم لم تقولوا في الصواب كعبد ايوب. يبقى ايوب انسان كويس. برضو سؤال في سفر ايوب، لماذا اذ لم تختبئ الازمنه من القدير لا يرى عرفوه يومه؟ دي حيره ايوب كما هي حيره كل تقي. لماذا اذ لم تختبئ الازمنه؟ يعني انت رب عينك شايف الازمنه كلها، في ضيقه وانت شايف الضيقه دي هتخلص والانسان البار ده هيتزكى بعد كده وهينجى وهياخد بركات، انت شايف كل ده احنا متاكدين منه. طب السؤال، طب ليه بقى الناس اللي بتعرفك، الناس اللي بتتقيك، ليه ممكن تعيش وتموت وما تشوفش يومك، ما تشوفش يوم نصرتك، ما تشوفش يوم اللي انت بتزكيهم فيه؟ دي حيره ايوب. طب انت شايف، طب ما هو مثلا هابيل، لماذا لم يرى هابيل يومك؟ ما انت لا، ما شافش هابيل يوم، بالعكس هابيل مات ما مقتول ولغايه ما مات ما شافش ربنا بينصفه، وغيره بقى كتير. فدي حيره الانسان التقي، انه رغم انه الازمنه كلها امام عينين الله، فممكن الانسان التقي يدخل في تجربة ويموت وتنتهي حياته على الأرض وهو لسه مظلوم. طب ليه سكتت في كده؟ مادام أنت شايف الزمن، ما كنت توري له إيدك؟ طبعا لأنه لسه فجر القيامة ما ظهرش، ده بقى هيتزكى في إيه؟ في المجيء الثاني وفي ظهور المسيح. سؤال ثاني برضو سفر أيوب، لماذا سمع الله لكلام الشيطان؟ هل جعلت قلبك على عبد أيوب؟ ربنا ما يسمعش كلام الشيطان ولا يسمع كلام حد. الله كلية السلطة وكلية القدرة، لكن ربنا سمح للشيطان انه يجرب ايوب عشان يتزكى ايوب. ربنا عارف ايوب وعارف انه هيحتمل التجربة، بس ربنا عايز يزكى ايوب، يعلن نقاء ايوب للعالم كله، يجعل من ايوب مثال لكل انسان في ضيق او في ألم وهو مظلوم، يجعل منه رمز للمسيح. فالتدبير ده هو اللي سمح للشيطان انه يجرب ايوب. وفي الوقت نفسه الامر ده كشف لنا بقى اسلوب الشيطان في الحرب. هل مجانا يتقى ايوب الله؟ الشيطان تملي بيربط التقوى بالحياه السهله، انت مسهل له لازم يعبدك. عشان ربنا ينبهنا بقى انه مش معنى انه تجيني ضيقه يبقى انا خلاص امشي بفكر الشيطان بقى، طب وانا اصلي ليه واروح الكنائس ليه؟ لا، اديك فهمت الشيطان بيحارب بالحته دي. وفي مقاصد كتيرة ربنا ان هي سمح لأيوب بتجربة، واولا واخيرا لان الله يعلم ان أيوب سيحتمل التجربة، لانه لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون. في سؤالين برضو تاني في سفر أيوب عن معاني محتاج ارجع اقرأ واقولها لكم المرة الجاية. دورت كتير على السماء وتفسير اصحاحات 21 و22 سفر الرؤية، كل التفاسير روحية لغاية ما بالصدفة لقيت يعني كلام طيب، ربنا يجعل كله للنفع وللفايدة، يعني كتر خير اللي قال الكلمتين دول. طيب اتفضل ونصلي.